الثامنة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. البرلمان الإيراني يحث الحكومة على انتزاع ضمانات قانونية تمنع انسحاب أمريكا مجددا من الاتفاق النووي. الاحتلال يقتل سيدة فلسطينية ويطلق النار على أخرى قرب الحرم الإبراهيمي بدعوى تنفيذهما عملية طعن. ورئيس الوزراء الباكستاني المعزول عمران خان يتحدث عن مؤامرة أجنبية لتغيير النظام في البلاد. أهلا بكم وإلى التفاصيل. دعا النواب الإيرانيون الحكومة للحصول على ضمانات قانونية تمنع انسحاب واشنطن الاتفاق النووي مجددا وتلغي الحظر بالكامل. وفي رسالة وجهوها للرئيس الإيراني والوفد المفاوض، أكد النواب ضرورة الحصول على ضمانات أمريكية لعدم تفعيل آلة الزناد بحجج وهي مستقبلا، والحصول كذلك على ضمانات تسمح لإيران بحقها في إنتاج النفط وتحصيل عائداتها رسميا عبر المصارف. وأضاف النواب أنه يتوجب التحقق من رفع المعوقات التي تمنع الاستثمارات في إيران والتأكد من الإفراج عن الأموال المجمدة. وكان رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أكد أن المفاوضات النووية يجب أن تحقق نتائج اقتصادية مضمونة وملموسة ومستديمة لكل أبناء الشعب. قال وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان أن طهران ستواصل مسار الدبلوماسية للتوصل لاتفاق دائم وجيد، مضيفا أننا سنعمل على إلغاء الحظر بشكل دائمي. وتطرق عبد اللهيان إلى طرح الجانب الأمريكي خلال الأسابيع الأخيرة مطالبه المتعارضة مع بعض بنود الاتفاق فضلا عن شروط جديدة خارج إطار المفاوضات، مشددا على التزام إيران بخطوطها الحمراء. ولفت إلى إصرار الأمريكيين مرات عدة على إجراء مفاوضات مباشرة، وأضاف ما يهمنا هو اتخاذ خطوات عملية وملموسة في المفاوضات كالإفراج عن جزء من أصول إيران المجمدة. في ظل الهستيريا التي يعيشها بسبب تصاعد الفعل الجهادي الفلسطيني، أطلق الاحتلال النار على سيدة فلسطينية تدعى غادة إبراهيم سباتين في بيت لحم، وتركوها تنزف بعد إصابتها لفترة طويلة قبل استشهادها. واستنكرت الجهاد الإسلامي هذه الجريمة وحملت الاحتلال المسؤولية كاملة عن تداعياتها. كما أطلق جنود الاحتلال النار على فلسطينية قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل بدعوى تنفيذها لعملية طعن. وفي سلفيد اعتقلت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا في المنطقة الصناعية بمستوطنة بركان للسبب ذاته. أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أن النضال من أجل الحرية يبدأ اليوم ضمن أو ضد مؤامرة أجنبية لتغيير النظام. ودعا الباكستانيين إلى التحرك لإجهاض محاولة المساس بسيادة البلاد، وقال دائما ما يكون شعب البلد هو من يدافع عن سيادته وديمقراطيته. وقد صوت النواب الباكستانيون أمس لصالح حجب الثقة عن حكومة عمران خان، فيما قدم كل من رئيس البرلمان ونائبه والمدعي العام استقالاتهم. واعتمد البرلمان الباكستاني كلا من شهباز شريف وشاه محمود قريشي كمرشحين رئاسة الوزراء، وسيتم التصويت عليهما يوم غد الاثنين. وحول نجاح المعارضة الباكستانية في البرلمان الباكستاني بحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان، تابعوا هذا التقرير.
بعد يوم دراماتيكي بامتياز تمكنت المعارضة الباكستانية من إنجاح حراك حجب الثقة عن رئيس الوزراء السابق عمران خان في البرلمان في الدقائق الأخيرة من المدة المحددة، وذلك بعد أن فقد خان الذي أصر على عدم تقديم الاستقالة الحلول الممكنة، فأوعز إلى رئيس البرلمان ونائبه للاستقالة لتنجح المعارضة في التصويت ب 174 صوتا من أصل 342 بحجب الثقة وسط غياب نواب التحالف الحكومي عن الجلسة.
سعى عمران خان لإنقاذ نفسه بعدة خطوات لكنه لم ينجح، ومن ثم بضغط من المحكمة العليا أجبر على إجراء التصويت، لكنه آثر استقالة رئيس البرلمان ونائبه على أن يستقيل. لذا أعتقد أنه لم يقدم نفسه بالشكل المطلوب، بل كان عليه أن يستقيل ويفكر في الانتخابات المقبلة بدلا من تشويه سمعته في إعاقة قرار المحكمة الدستورية.
ورغم التطويق الأمني الشديد الذي شل العاصمة إسلام أباد، إلا أن عمران خان دعا أنصاره مجددا للتجمهر اليوم ضد قرار حجب الثقة ليبرز بذلك قوته في الشارع الباكستاني على أمل إنجاح آماله الأخيرة في إجراء انتخابات مبكرة. هذا ولم تنتهي الإجراءات القانونية لنقل الحكم للمعارضة بعد، حيث تم منح يومين كمهلة لتقديم ترشيحات لمنصب رئيس الجمعية الوطنية ونائبه، فضلا عن ترشيحات رئاسة الحكومة، ليتم بعدها عقد جلسة للانتخاب. ومن المتوقع أن تحصد المعارضة كل هذه المقاعد بعد أن تمكنت من إثبات أكثريتها في البرلمان.
مع انتقال كفة الحكم للمعارضة تنتقل باكستان نحو مرحلة جديدة يأمل فيها الباكستانيون أن لا تكون محفوفة بالمخاطر والأزمات كالمرحلة الماضية، كي تتمكن البلاد من الانتعاش وردم هوة الصراع السابقة.
ألقت الاستخبارات العسكرية العراقية القبض على 4 إرهابيين وهدمت مخبأ تحت الأرض بمحافظتي صلاح الدين والأنبار. هذا أعلنت ذلك خلية الإعلام الأمني، وأوضحت أن 3 من الإرهابيين تم اعتقالهم في قضاء سامراء فيما جرى اعتقال الرابع في الرمادي. وأشرت الخلية أيضا إلى العثور على مخبأ تحت الأرض يضم أسلحة متوسطة واعتدة في صحراء الجزيرة الشمالية القائم بالأنبار. بدورها أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية تنفيذ عملية استباقية عثرت خلالها على وكرين لعصابات داعش ضمن قاطع عملية كركوك. يواصل الناخبون الفرنسيون الإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في ظل اعتراف رسمي بضعف الإقبال عن صديق الاقتراع. وتفاوتت الاستطلاعات بشأن حظوظ المرشحين الرئيسين، ففيما تتحدث استطلاع عن تقدم مارين لوبان أفاد آخر بتقدم مانويل ماكرون بفارق ضئيل جدا، بينما توقع مراقبون بأن يحدث جون لوك ميلينشون مرشح اليسار الراديكالي مفاجأة. وستسفر هذه الجولة من الانتخابات التي دعي لها 49 مليون فرنسي عن اختيار 2 من مجموع 12 مرشحا قبل أن يتواجه الفائزان في الجولة الثانية في 24 من الشهر الجاري. إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. البرلمان الإيراني يحث الحكومة على انتزاع ضمانات قانونية تمنع انسحاب أمريكا مجددا من الاتفاق النووي. الاحتلال يقتل سيدة فلسطينية ويطلق النار على أخرى قرب الحرم الإبراهيمي بدعوى تنفيذهما عملية طعن. ورئيس الوزراء الباكستاني المعزول عمران خان يتحدث عن مؤامرة أجنبية لتغيير النظام في البلاد. شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المثل العليا.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته.
لكم منا أزكى تحية ندعوكم بها لمرافقتنا في حلقة اليوم من هذا المسلسل.
أيها الأطائب، العدل من أسمى المثل العليا، وإليه تتوق القلوب بدواعي الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها.
وقد جلاه أمير المؤمنين علي عليه السلام بأسمى صوره متحملا أشق الصعاب، وهو الذي قال عنه الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم:
كفي وكف عليا في العدل سواء.
بعض مشاهد العدل العلوي مستمعين الأحبة في كل مكان نرويها لحضراتكم مما وثقته مصادر التأريخ الإسلامي، فتابعونا في لقاء اليوم.
يا شيخنا الجليل عمار بن ياسر ويا أبا الهيثم بن التيهان، السلام عليكما ورحمة الله.
وعليك السلام يا ابن أبي رافع.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما وراك يا ابن أبي رافع؟
هلما معي، فقد أمرني أمير المؤمنين أن أذهب بكما لكي نجمع الناس ونذهب بهم إلى بيت مال المسلمين.
وما الذي يريده أبو الحسن من بيت المال؟
لقد أمرنا أن ننظر ما فيه من أموال المسلمين ونقسمه فيهم بالسوية.
إذن هي عودة إلى سنة رسول الله في العطاء.
أجل أجل.
إني والله لا أخشى من عاقبة القسمة بالسوية هذا. فقد اعتاد الناس على غير ذلك. أخشى من وثبة من لا يرضون بذلك على أبي الحسن.
قد سمعتم قوله بعد قتل عثمان وقبل أن يرضى ببيعة الناس له.
لقد أتم أبو الحسن الحجة عليهم وأنبأهم أنه سيعود إلى سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
أجل أجل، لازلت أذكر قوله:
دعوني والتمسوا غيري، فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان لا تقوم به القلوب، واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، ألا وإنه ليس لي أن آخذ درهما دونكم، فإن شئتم قعدت لكم، وإن تركتموني فإنما أنا كأحدكم، ألا وإني من أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم.
لقد بايعوه على ذلك، وقد عرفوه لا تأخذه في الله لومة لائم، فمما الخشية يا أبا اليقظان؟
لقد ذكرهم أبو الحسن بسنة رسول الله في القسمة وأنه عامل بها، وجهر بهم قائلا:
أيما رجل استجاب لله وللرسول فصدق ملتنا ودخل في ديننا واستقبل قبلتنا فقد استوجب حقوق الإسلام وحدوده، فأنتم عباد الله والمال مال الله، يقسم بينكم بالسوية لا فضل فيه لأحد على أحد، وللمتقين عند الله غدا أحسن الجزاء وأفضل الثواب.
فلنمضي يا شيخنا إلى ما أمرنا به أمير المؤمنين ودع عنك هذه المخاوف.
الله المستعان.
أجل. قم يا المستعان. أخي قم على بركة الله. قم.
يا أمة الله، خذي يا أمة الله هذه الدنانير الثلاثة خذي، إنها نصيبك من العطاء، وبارك الله لك فيها.
الحمد لله على هذا الرزق، وبارك الله في أمير المؤمنين.
وخذي أنت يا أختاه، خذي أنت هذا نصيبك من بيت المال، تفضلي.
ما هذه؟ 3 دنانير؟ ويحك يا عمار، أتعطيني مثل ما تعطي هذه الأمة الحبشية وأنا من عالية قريش؟
مهلا يا أمة الله، لقد عز الإسلام الحبشية التي تزدرين بها.
لا تغضبي يا أختاه، ما قصدت أختك الإزدراء بك، ولكنها اعتادت منذ سنين أن يفضل القرشي على غيره في العطاء.
والله ما كانت هذه سنة رسول الله، الحمد لله الذي وفق أبا الحسن إلى أن يحييها.
لا والله لا أرضى بهذه القسمة، كأن ابن أبي طالب يريد أن يذلنا بعد أن أعزنا من كان قبله، إذ نظر إلى حسابنا فأعز قريشا.
إنا لله وإنا إليه راجعون، ما تقولين يا أختاه؟ إنما أعز قريشا رسول الله بالإسلام، والقسمة بالسوية من أمر الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله، الحمد لله، لقد أذاقنا أبو الحسن اليوم عزة الإسلام. نعم. إذ ساوى في العطاء ولم يفضل عربيا على أعجمي.
الحمد لله.
لك أن تفرحي بذلك أيتها الحبشية البذيئة، أما أنا فلا أشكون ابن أبي طالب إلى أشراف قريش.
لا إله إلا الله، أتشتكين من علي لعمله بسنة رسول الله يا أختاه؟
هو ذا الزبير وطلحة، أتريدون أن تعطوهم من العطاء مثل ما تعطون عبد سهل بن حنيف الذي أعتقه بالأمس؟
والله لقد أعطيناه مثل ما أعطينا ابن حنيف.
ويحك يا عمار، أنت من ذوي السابقة في الإسلام، فهل هذه القسمة بالسوية منكم أو من صاحبكم أبي الحسن؟
قد علمت يا ابن العوام أننا إنما نعمل بأمره.
إذن فاستأذنوا علي المكلم، فلنرى الأشراف وأولي السابقة يرضون بهذه القسمة يا عمار.
ليس لأمير المؤمنين حاجب يا طلحة، ولست بحاجة إلى إذن لكي تكلمه. أولست قد رأيت رسول الله ولا حاجب له؟
صدقت يا عمار صدقت، فأين هو الآن؟
لقد أخذ مكتله ومسحاته وذهب يعمل في مزرعة بئر الملك، فذهب إليه إن شئتما.
فديته، لم يترك عمله بالمسحات وقد أصبح خليفة المسلمين.
هلم بنا يا طلحة لنذهب إليه.
هلم بنا
يا غلام، صاحب دوابنا.
سبعا وطاعة يا سيدي، سبعا وطاعة.
عجيب عمر أبي الحسن يا طلحة.
نعم يا زبير،
لقد ملأ الشعب وجهه ورأسه وهو يعمل بهذا الجد مع أجيره في هذا الحار، فلنذهب إليه.
بل لندعوه إلى الظل،
أجل،
فأنا لا أطيق الجلوس في الشمس.
أنا كذلك.
السلام عليك يا أبا الحسن، إن الشمس حارة، فهلم إلينا إلى الظل لكي نكلمك.
فجاء أمير المؤمنين عليه السلام إلى طلحة والزبير وقد جلسا في الظل، فجلس عندهما.
يا أمير المؤمنين، قد علمت أننا كنا أول من بايعك من المهاجرين، وقد علمنا اليوم أنك ساويتنا في العطاء مع الطلقاء وأبناء الطلقاء، كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟
يا ابن خالي، إنك تعلم أن لنا قرابة من نبي الله وسابقة وجهادا ولا يغيب عنك خبري يوم الدار بعد أن قبض الله رسوله إليه.
لقد أعطيتنا من بيت المال بالسوية يا أمير المؤمنين، ولم يكونوا يعطوننا بالسوية، كانوا يفضلوننا على غيرنا.
عجل، وقد علمت يا أبا الحسن أنك أقرب إلينا منهما.
نعم.
فكيف تساوينا بغيرنا؟
نعم يا أبا الحسن، كيف تساوينا؟
فقال عليه السلام: أليس كان رسول الله يقسم بالسوية بين المسلمين؟ فما كان يعطيكما؟ هذا كتاب الله، فانظروا ما لكم من حق فيه فخذوه.
ولكن ما كان من قبلك يعطينا مثل هذا، وقد جرت سنتهم بتفضيلنا يا أبا الحسن.
قال عليه السلام: فسنة من أولى بالاتباع، أليس سنة رسول الله؟
بلى يا أبا الحسن، ولكن لنا سابقة في الإسلام.
نعم يا أبا الحسن، لنا سابقة.
فقال عليه السلام: سابقتكما أسبق أم سابقتي؟
نشهد أنك قد سبقتنا.
أجل، نشهد أنك قد سبقتنا، ولكن لنا قرابة من رسول الله،
والرجل يحفظ في قرباه يا علي.
فقال عليه السلام: فقرابتكما أقرب لرسول الله أم قرابتي؟
بل قرابتك يا أبا الحسن.
نعم يا أبا الحسن، بل قرابتك.
فأنت ابن عم رسول الله وأبو سبطيه.
ابن عم رسول الله، نعم، وأبو سبطيه.
ولكنك تعلم عظيم عنائنا وجهادنا في الإسلام يا أبا الحسن.
كثيرا يا أبا الحسن.
ألا نستحق قبال جهادنا أن تفضلنا في العطاء؟
نعم يا أبا الحسن.
قال عليه السلام: جهادكما أعظم أم جهادي؟
لا، بل جهادك أعظم، فقد شهد لك الله ورسوله بأنك أعظم الناس جهادا.
لا ننكر يا أبا الحسن، لا ننكر أنك أشد المسلمين عناء في الإسلام.
صدق الزبير، وإنك لجدير بأن يكون لك السهم الأوفر من بيت المال يا أبا الحسن.
فقال عليه السلام: فوالله ما أنا وأجير هذا في هذا المال إلا بمنزلة سواء.
إن لا نطيق ما تطيق يا أبا الحسن، فأذن لنا أن نفارقك.
نعم، لقد عزمنا الرحيل إلى مكة للعمرة، فأذن لنا بالانصراف.
فقال عليه السلام: ما العمرة تريدان؟ وأحذركم الله من الغدرة، وإني أعلم أمركم وشأنكم، فاذهبا حيثما شئتما، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه.
يا أشرف قريش، أبشر، هل كلمتما عليا لكي ينصف قريشا؟ ها؟
أجل يا أخت قريش، كلمنا، ولكن ما وجدناه إلا كما توقعنا، خشنا في حكم الله.
أجل، لا فائدة من مكالمته.
نعم،
إنه لن يرجع عن غيره.
إذا لا فائدة من أن أذهب إليه متظلمة من عمار وصحبه.
وماذا فعل عمار وصحبه؟
لقد طلبوني بمزرعة وردان التي أهداها لي عثمان، وزعموا أن عليا أمرهم بذلك.
صدقوا، لقد سمعناه يخطب في المسجد ويقول:
ألا إن كل قطيعة قطعها عثمان، وكل مال أعطاه من مال الله فهو مردود في بيت المال، فإن الحق لا يبطله شيء، ولو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الإماء وفرق في البلدان لرددته، فإن في العدل سعة، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق.
لا أرى والله عليا إلا وقد شرك في دم الخليفة المظلوم، صدقوني.
صدقت يا أخت قريش صدقت، وما أحرانا أن نطالب بدم عثمان، فهو الذي أعز قريشا.
وما تقول يا زبير؟ هل أنت على ما عليه طلحة؟
وهل أقدر على مخالفته؟ يبدو أننا ممن يضيق عليه عدل علي.
إذن في الحرب إعزاز لقريش.
عجل يا أخت قريش.
نعم وهو كذلك.
عجل،
لابد من الحرب.
مستمعينا الكرام، علي هو عليه السلام أمين الله وخليفته في أرضه،
وقد جلى للعالمين أيام خلافته الظاهرية أسمى المثل العليا،
وهي التي يمثل الالتزام بها العلامة الفارقة التي بها نعرف خلفاء الله ورسوله الصادقين عن غيرهم.
وسنروي مما نقله المؤرخون من مختلف فرقهم مشاهد تحكي بعض تلك المثل العليا.
يا قنبر، يا قنبر، قم يا ولدي، فما هذا وقت هجع؟ قم.
لبيك يا فضة، هل من أمر أنجزه لك؟
أما لي فلا يا ولدي، ولكن أمير المؤمنين قد خرج وعلى ظهره الجراب المعهود، فقم يا ولدي وامضي خلفه لكي تحرس.
أما الليلة فلا، لقد نهاني أمير المؤمنين عن أن أحرسه.
ولماذا نهاك؟ هل أخبرته بأنك كنت تخرج خلفه في هذه الأسحار؟ تكلم يا ولدي، قل.
ما كنت لأخبره بذلك، ولكنه أحس الليلة البارحة بمشي خلفه فأمرني بالرجوع وقال إن أجله حارسه.
ماذا تقول يا ولدي؟ ماذا تقول؟ إني أخشى على أمير المؤمنين من غدرة الخوارج أو جواسيس معاوية. قم يا ولدي وامضي خلفه، قم أرجوك يا ولدي.
ما كنت يا أمة الله لأعصي أمر مولاي،
ولكن الخطر محدق به يا قنبر.
قد علمت يا فضة أن شدة حبي لأبي الحسن دفعني لأن أتقلد سيفي وأخرج متخفيا خلفه في كل ليلة لأحرسه.
أجل يا ولدي، ومنك عرفت أنه يخرج كل ليلة بجراب يملأه بالزاد والدراهم ويوزعه في ظلمة الليل على أيتام الكوفة وأراملها.
إي والله، لقد عهدته يدق أبوابهم برأفة ويدس إليهم رزقهم وهم لا يعرفونه.
فما الذي صدك الليلة عن الخروج في أثره لتحرسه يا ولدي؟
لقد أحس بي البارحة فسألني ما لك يا قنبر، فقلت جئت لأمشي خلفك، فإن الناس كما تراهم يا أمير المؤمنين، فخفت عليك.
فقال عليه السلام: يا قنبر، أمن أهل السماء تحرسني أم من أهل الأرض؟
بل من أهل الأرض يا مولاي، فأهل السماء جندك، وفي أهل الأرض من نقم عليك عدلك وتنمرك في ذات الله.
فقال عليه السلام: إن أهل الأرض لا يستطيعون بشيئا إلا بإذن الله، فارجع يا ولدي.
وهكذا كانت ثقة أمير المؤمنين عليه السلام بالله وحراسته، وهكذا كان تسليمه لتقديره وتصديقه لرسول الله صلى الله عليه وآله. وقد روى المؤرخون أنه عليه السلام كان يعبئ الكتائب يوم صفين وهو على فرس رسول الله وبيده سيفه صلى الله عليه وآله الموسوم بذي الفقار، فرآه معاوية وأخذ يتحين الفرصة ليدس له من يغتاله، فأرسل له أشد فوارس أهل الشام.
يا مالك، هلا قلت لأمير المؤمنين أن يتدرع بدرس؟ إن نخشى عليه غدر أهل الشام.
والله يا أخت همدان، قد قال له ابنه الحسن مثل ما تقولين، يوم لم يرى عليه سوى ثوبين وهو يشق صفوف أهل الشام، فأجابه:
يا بني، إن أباك لا يبالي وقع على الموت أو وقع الموت عليه، إن الاستعداد للموت في أداء الفرائض واجتناب المحارم والاشتمال على المكارم، ثم لا يبالي المرء إن وقع على الموت أو وقع الموت عليه.
أيها الأشتر، أيها الأشتر، هلم معي إلى حيث أمير المؤمنين.
وما الخبر يا ابن قيس؟ هل أصابه مكروه؟
الحمد لله لم يصبه شيء، لكني أرى معاوية يحرض عليه جنده. انظر يا مالك، أرى فوارس أهل الشام مقبلين صوب أمير المؤمنين.
هلم بنا، هلم بنا يا أخا همدان إلي لنخدره ونحرسه.
يا أمير المؤمنين، احترس من جند معاوية، فإنا نخشى أن يغتالك.
يا أبا الحسن، يا أبا الحسن، ألا رجعت عن مقدمة الكتاب؟
نعم،
فالغدر شيمة ابن حرب.
نعم يا أبا الحسن، احذر.
فقال عليه السلام: لئن قلت هذا فقد صدقت، إن معاوية غير مأمون، وإنه لأشقى القاسطين والخارجين على الأئمة المهتدين، ولكن كفى بالأجل حارسا. نعم يا سعيد بن قيس، إنه ليس من عبد إلا وله من الله حافظ وواقية من الملائكة، فإذا نزل القضاء وحان أجله خلوا بينه وبين ما يصيبه، وكذلك أنا إذا حان أجل بعث أشقاها فخضب لحية من رأسي عهدا معهودا من رسول الله ووعدا غير مكذوب، خليا عن الفرس.
وروى المؤرخون أن عمل أمير المؤمنين عليه السلام بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله في قسمة العطاء بين المسلمين بالسوية قد دفع طائفة من الوجهاء إلى مفارقته والميل لمعاوية الذي كان يغريهم بالأموال، فتفرقوا عنه وخذلوه في صفين، فجاء إليه رهط من شيعته وقالوا:
يا أمير المؤمنين، لو أخرجت هذه الأموال ففرقتها في هؤلاء الرؤساء والأشراف وفضلتهم علينا، حتى إذا استوسقت الأمور عدت إلى أفضل ما عودك الله من القسم بالسوية والعدل في الرعية.
إننا والله راضون يا أمير المؤمنين أن تفضلهم علينا في العطاء، نخشى أن يهرب المزيد منهم إلى معاوية.
صدقت والله بنت عمارة يا أمير المؤمنين، إننا نرى في كثير من جيشك تململا من القسمة بالسوية.
فقال عليه السلام: أتأمروني ويحكم أن أطلب النصر بالظلم والجور في من وليت عليه من أهل الإسلام؟ لا والله، لا يكون ذلك ما سمر سمير. والله لو كانت أموالهم مالي لساويت بينهم، فكيف وإنما هي أموالهم؟
ولكن كيف الحيلة وقد تخاذل بعض أصحابك وفر بعضهم إلى معاوية؟ يا أمير المؤمنين، لقد ضعفت النية وقل العدد، وأنت تأخذهم بالعدل وتنصف الوضيع من الشريف.
يا أمير المؤمنين، لقد ضجت طائفة ممن معك من الحق واغتموا من العدل، ورأوا صنائع معاوية عند أهل الغناء والشرف.
لقد تاقت أنفس الناس إلى الدنيا، وقل من ليس للدنيا بصاحب.
يا أمير المؤمنين، فإن تبذل المال تمل إليك أعناق الرجال وتصفو نصيحتهم ويستخلص ودهم.
فقال عليه السلام: أما ما ذكرتم من عملنا بالعدل فأنا من أن أكون مقصرا فيه أخوف، وقد علم الله أنهم لم يفارقونا من جور، ولا لجأوا إذ لجأوا لمعاوية إلى عدل، ولم يلتمسوا إلا دنيا زائلة. إنه لا يسعنا أن نؤتي امرئا من الفيء أكثر من حقه، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وأن يرد الله أن يلين هذا الأمر يذلل لنا صعبه.
إنها ثمينة حقا، والله لا أسرن عيال أمير المؤمنين بها.
ما هذا الذي تحمله يا قنبر؟ أراك مسرورا به.
أعانك الله يا ولدي، كأنك قادم من بيت المال.
من هذه؟ بنت عمارة الهمدانية؟
أجل يا ولدي، لم تقل، ما هذا الذي تحمله إلى بيت أمير المؤمنين؟
السلام عليكما أولا.
وعليك السلام ورحمة الله.
وعليك السلام يا ولدي.
وأما الذي أحمله فهي غرارة حوت بعض ما أهدي لبيت المال، جئت بها أخبئها لأمير المؤمنين.
ويحك ويحك يا قنبر، وهل أخبرته بأنك تدخلها بيته؟ أخشى أن يغضبه ذلك.
لا يا فضة لا، ولكني سأعلمه بالأمر، وهي هدية، فلماذا يغضب؟
أما علمت يا ولدي أن المجوس قد أهدوا إليه يوم النيروز جامات من فضة فيها سكر، فقسمها والسكر بين المسلمين وحسبها من جزية المجوس.
أي والله، لقد علمت أن دهقانا من أشرافهم أهداه ثوبا منسوجا بالذهب، فباعه لعمر بن حريث ب4000 درهم، قسمها بين المسلمين.
أجل يا فضة أجل، علمت بكل ذلك، ولذلك جئت بهذه الغرارة أخبئها له، فلو تركتها في بيت المال قسمها بين المسلمين.
ومتى رأيت أمير المؤمنين يختص لنفسه شيئا من بيت المال يا ولدي؟
صدقت يا فضة صدقت، ولكني سأرجوه أن يفعل هذا مع هذه الغرارة ليتجمل بها عياله.
لا أظنه يا قنبر إلا وهو معاتبك على ذلك.
صدقت بنت عمارة، كان الأولى بك أن تستأذنه قبل أن تأتي بها إلى داره.
حسنا حسنا، أنا ذاهب إليه لأخبره وأنجو من عتابكما. يا أمير المؤمنين، قم معي إلى الدار، فقد خبأت لك خبيئة.
فقام عليه السلام بتواضع وجاء مع غلامه إلى الدار، فأخرج قنبر له تلك الغرارة وقد ملئت من جامات ذهبا وفضة، فسأله عنها.
يا أمير المؤمنين، رأيتك لا تترك شيئا في بيت المال إلا قسمته بين المسلمين، فادخرت لك هذه وأنت كثير النفقة، وقد تأخر عنك ما يأتيك من ريع ضيعتك بالمدينة. لقد أهديت هذه الغرارة إليك يا مولاي، وأحببت أن تكون لعيالك أو أن تستعين بها حتى يأتيك ريعك من المدينة.
فقال عليه السلام: ويحك يا قنبر، لقد أحببت أن تدخل بيتي نارا عظيمة.
لقد سل أبو الحسن سيفه وأخذ يقسم ما في الغرارة قطعا صغيرة.
عفوا يا مولاي عفوا، دعني أكفيك مؤونة تقسيمها، معاذ الله أن أدخل بيت أمير المؤمنين نارا، عفوك يا مولاي.
ثم أمر عليه السلام قنبرا أن ينادي بالناس وعرفاء الأسباع من الكوفة، فقسمه بينهم بالسوية وهو يقول:
يا صفراء يا بيضاء، لا تغريني غر غيري، يا دنيا لا تتعرض لي ولا تتشوق إلي ولا تغريني، فقد طلقتك ثلاثا فلا رجعة لي عليك.
وبهذا مستمعينا الأحبة في كل مكان ننهي حلقة اليوم من برنامجكم والمسلسل الإذاعي المثل العليا.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
يا ربي 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 يا رب. قوي على خدمتك جوارحي يا رب، واشدد على العزيمة جوارحي. قوي على خدمتك جوارحي يا رب، واشدد على العزيمة جوانحي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
الصيام والسلوكيات الغذائية السليمة. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكثير منا يتلهف لاستقبال شهر رمضان المبارك بحيوية ونشاط، ولكن بعد مرور أيام قليلة من الشهر الفضيل إذا بالبعض منا يشعر بالضعف والخوار ولا يستطيع تأدية أعماله الاعتيادية بشكل طبيعي. فلماذا هذا الفتور؟ وهل هناك سلوكيات غذائية تؤثر على نشاط الصائم؟ ندعوكم للتواصل معنا. أهلا بكم. يرجع الأطباء مستمعينا الفتور الصحي الذي يحدث لبعض الصائمين إلى جهل وعدم عناية الصائم بالأسلوب الغذائي الصحيح والغرض الصحي والشرعي من الصيام. فمن الأخطاء الشائعة عند الإفطار، أولا البعض من الصائمين يؤجل إفطاره لما بعد صلاة المغرب مدة طويلة، بينما الرسول صلى الله عليه وآله يقول لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطور. والأطباء يقولون إنه بعد يوم كامل من الصوم يكون الجسم بأشد الاحتياج لتعويض ما حصل له من نقص السكر في الدم، وإذا ما تم تأخير الفطور فإن ذلك يؤدي لحدوث هبوط في الدورة الدموية، مما يؤدي إلى النحول والخمول وضعف الشهية. لذا ليكن الإفطار بعد الترخيص على التمر أو الماء الدافئ المحلى قليلا أو الحساء الخفيف. ثانيا، الإفطار على المقبلات الثقيلة كالسمبوسة المقلية والشربات الدسمة والأطعمة المحتوية على كمية كبيرة من النشويات التي ترهق المعدة وتسبب عسرا للهضم، بينما الإفطار على التمر فيه فوائد عظيمة خاصة للصائم، لأنه يحتوي على الحديد والفوسفور وسكر الفريكتوز والكليكوز ونسبة كبيرة من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم. والتمر مفيد كذلك في علاج الإمساك والوقاية منه، إذ يصاب بعض الصائمين مستمعين بالإمساك لنقص السوائل طوال النهار. ندعوكم للتواصل معنا.
you
أهلا بكم، وما زلنا مستمعين في السلوكيات الغذائية الخاطئة التي تؤثر على النشاط اليومي لبعض الصيام، وقد وصلنا إلى النقطة الثالثة التي تقول: من الخطأ أن يسرع الصائم لتناول ما يشتهي من الأطعمة المقلية في الزيوت والنشويات كالمكرونة والأرز، ويكثر من هذه الأصناف المشبعة بالدهون، فيحدث لمعدته صدمة غذائية لا تقوى على هضمها. فعلى الصائم أن يهتم بنوعية الطعام على مائدته، كأن تحتوي على سلطة الخضروات الطازجة والتي تعطي شعورا بالامتلاء، وتحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، وتحتوي على الماء، وتكون سهلة الهضم خفيفة على المعدة، فيبدأ بها أولا ثم يتناول القليل من النشويات والبروتين وغيرها. رابعا، هناك من الصائمين من يلتهم ويسرف في تناول طعام الإفطار ولا يتمها على مرحلتين كما يشير الأطباء في الإفطار على التمر والماء الدافئ أو الطعام الحلو الخفيف كما ذكرنا قبل قليل، فيملأ معدته ولا يعطيها فرصة لتستريح، فيفاجأ بعد الإفطار بالتخمة وأنه بحاجة إلى 5 ساعات على الأقل ليتمكن من التنفس والحركة بصورة طبيعية، وبهذا يتعرض لسوء الهضم الشديد والمؤلم وإلى تلبك في الأمعاء، فيصاب الصائم بالدوار ويشعر بالإجهاد الشديد، ومن ثم يحتاج للراحة بعد هذه العملية، مما يفوت عليه فرصة التعبد على الوجه الصحيح. مع تمنياتنا بقبول الصيام إن شاء الله وإنجاز الإفطار على وجهه الشرعي والصحي لحفظ سلامتنا في شهر الضيافة الرحمنية، لا تنسونا من صالح دعائكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم في كل ما تحبون، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة.
جاء في حكم أمير المؤمنين المروية في كتاب نهج البلاغة قوله صلوات الله عليه: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله أمر دنياه، من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن عمل لدينه كفاه الله دنياه، ومن أحسن فيما بينه وبين الله كفاه الله ما بينه وبين الناس.
مستمعينا الأفاضل، النص الذي استمعتم له في مطلع لقاء اليوم من برنامج نور وبلاغة يجمع بين الحكمتين رقم 89 و423 من حكم نهج البلاغة، وقد جمعنا بينهما لتكامل موضوعيهما، فكلاهما تتحدثان عن إحدى الحقائق التربوية يختص بها المنهج التربوي الإلهي. هذه الحقيقة يبينها لنا مولى الموحدين عليه السلام، منبها إلى أن محور التوحيد الخالص هو أن يصلح الإنسان ما بينه وبين الله عز وجل، ها هذا هو قطب المنهج التربوي الإلهي، وثمرته هو أن يصلح الله عز وجل وهو القادر على كل شيء أمر دنيا الإنسان، أي يجعلها حياة طيبة. فما معنى إصلاح الإنسان ما بينه وما بين الله؟ أيها الأخوة والأخوات، مولانا أمير المؤمنين يجيبنا ببلاغة عن السؤال المتقدم ببيان ثلاثة مصادق تمثل المصادق العملية لإصلاح الإنسان علاقته مع الله عز وجل. المصداق الأول هو أن يصلح أمر آخرته، أي أن يكون عمل المؤمن هو لحياته الأخروية الخالدة بالدرجة الأولى، فيهتم بالأعمال الصالحة التي بها إعمار داره في الحياة الباقية. فإذا فعل ذلك أصلح الله عز وجل أمر دنياه، أي هيأ له أسباب ما تجري شؤونه الدنيوية والمادية بالصورة المطلوبة التي تكون عونا له على الآخرة. أما المصداق الثاني مستمعين الأفاضل، فهو الذي يتضمنه قول سيد البلغاء والفصحاء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، أي أن ينصب اهتمام الإنسان بإصلاح باطنه وتطويع نفسه لعبودية الله عز وجل وتحريرها من عبودية الأهواء والشهوات والمطامع، فإذا فعل ذلك أصلح الله له علانيته، أي جعل أعماله كلها منصبة فيما فيه صلاحه وصلاح الآخرين. أعزائنا المستمعين، أما المصداق الثالث الذي يهدينا إليه مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه بقوله: من عمل لدينه كفاه الله دنياه، ومعناه واضح. فعمل الإنسان لدينه يعني اهتمامه بما من شأنه ترسيخ القيم الدينية في قلبه، نظير التدبر في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة ووصاياهما ومواعظهما، والتفكر في الأساليب العملية لتجسيدها في سلوكه العملي. فإذا عمل الإنسان لدينه كفاه الله دنياه، أي حصنه الله تبارك وتعالى من أن تشغله الدنيا عما فيه صلاحه أو تضره بابتلاءاتها ومصاعبها. وأخيرا نجد في مطلع الكلام العلوي المتقدم وخاتمته تأكيدا على أن ثمرة إصلاح الإنسان ما بينه وبين الله عز وجل هي إصلاح الله عز وجل ما بين عبده وبين الناس، ولعل في ذلك إشارة إلى الفوز برضا الله عز وجل يستتبع حصول الإنسان على رضا الناس في نهاية الأمر. هذا أولا، وأهم منه أن الله يكفيه أن يلحقه أذى من الناس يضره ويصده عن كماله، والله تبارك وتعالى كاف عبده. نشكركم أيها الكرام على كرم الاستماع لحلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة، استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وندعوكم في ختامها للاستنارة ثانية بالنص الذي افتتحناها به، وهو: جاء في حكم أمير المؤمنين المروية في كتاب نهج البلاغة قوله صلوات الله عليه: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله أمر دنياه، من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن عمل لدينه كفاه الله دنياه، ومن أحسن فيما بينه وبين الله كفاه الله ما بينه وبين الناس. Thank you.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مساء الأمل والطمأنينة في ظله والثقة بما عنده، مساء الهدوء وراحة البال. تقبل الله طاعاتكم وأعمالكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية، أتمنى لكم متابعة طيبة. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج المباشر إيران اليوم عند 9:10. فضاءات أدبية تقدم إليكم عند 9:39، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج المباشر اليمن التصدي والتحدي يقدم إليكم عند 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة، وبعد ذلك تستمعون إلى صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية عند 11 تماما وعلى مدى ساعة كاملة. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء تستمعون إليها عند منتصف الليل وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء الافتتاح عند 12:25. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
وهذا الدين ينتهك انتهاكا
إلهي.